نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟
قال ابن رشيد.
نعم،
قال ابن رشيد
كان الموضوع في قال أو موضوع الذي تعرض له المصنف السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي، وهو أنه هل يشترط للحديث الصحيح أن يكون على أقل درجاته له طريقان، يعني يكون عزيزا؟ في هذا الصدد قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أوله، في أول صحيحه، أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود، يعني ادعى بعض الأئمة رحمة الله عليهم أن من شرط الشيخين البخاري ومسلم أن ألا يدخل في صحيحهما إلا حديثا عزيزا على أقل درجاته. أما الحديث الغريب الذي يكون له طريق واحد برواة ثقات عدول غير شذوذ العلة لا يدخلون في صحيحيهما. قال ابن رشيد: والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها. يعني من أين أخذ تحميل أحد كلاما ما يحتاج أن يكون له دليل؟ هل سمع أحد أو رأى كتابة من أحد من البخاري ومسلم أنهما اشترط هذا الشرط؟ إن كان سمع من أحد فلينظر، فليعرض علينا حتى ننظر هل الراوي صادق أم كاذب فيه، هكذا يقول، فليبين لننظر طريقته فيه فيها. وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك. إن كان هذا الحكم الذي حكم به أن الشيخين لا يدخلان في صحيحهما إلا حديثا عزيزا، إن كان أخذ هذه المعلومة عن طريق استقراء أحاديث الشيخين فهذا وهم منه ذلك، توهم في ذلك. الوهم قد يكون يعني يقال تأدبا، يعني خطأ، هو أخطأ في هذا، يعني كأنه استقراؤه خطأ في هذا، فتأدبا قال وهم في هذا. ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، يعني كأنه يريد أن يقول لقد كان يكفي في الرد على هذا الزعم أو على هذا القول أول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث إنما الأمر بالنيات، فإنه رؤيا من طريق غريب منفرد، انفرد به القمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعنه من هو إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد القطان، وعنه سفيان، وعنه الحميدي، سفيان وعنه الحميدي. فالحاصل قالوا إنه نعم فيقول أول حديث، فيقول بل انفرد به القمع عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم القمع، وانفرد يحيى بن سعيد محمد، وأن يحيى تعددت طرقه. وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، يعني كأنهم يقولون أن هو ادعى أيضا أن عمر لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما كان عندهم علم بهذا الحديث، لو لم يكن عندهم علم لأنكروا ذلك. وهذا الادعاء في الحقيقة ليس بصحيح، فلذلك يقول فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، أي ذكر الصحابة بما هو عندهم هذا الحديث، بل هو محتمل للأمرين، أن يكون عندهم هذا الحديث أو لا يكون، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، وهذا طريقة أخبار الصحابة فيما بينهم، ما كان يكذب بعضهم بعضا، واحد منهم يخبر والله لقد سألت لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فهم يدورون بخبر الواحد إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة، فصارت مسجده أو صار مسجد القبلتين، فكيف ينكرون على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثقة الإمام، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول، بعضهم قال لا يقبل الحديث إلا إذا روى عن كل واحد اثنان، إذا كان السامع، هل يستثنون الصحابة في هذا؟ لا، إن كانوا يستثنون في الصحابة فيكون عن الصحابي سامعان على الأقل، ثم عن الذي يروي عن الصحابة عن التابعي هذا سامعان حتى يأتي عند المصنف، فيكون على الأقل سامعان راويان عن كل طبقة في كل طبقة. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين، ورجلين عن رجلين ليس معناه أنه لا تقبل المرأة ولا على عبد وكذا، هذا يعني كأنه على التغليب، في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علي منقول عنه أنه ما كان يقبل الرواية إلا إذا كان له طريقان على الأقل، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة، يعني أن الأئمة رحمهم الله لم يقبلوا، مهجور القول ومهجور القبول، ما قبلوا كلامه هذا بأنه يشترط أن يكون الحديث له طريقان فيقبل وإلا لا يقبل، لميله إلى الاعتزال، يعني لو قال أحد وهو لا يميل إلى الاعتزال هل يقبل هذا الكلام؟ فالتعليل تعليل والسيوطي رحمه الله هذا ليس في محله، إنما هو لأجل أن هذا القول شاذ منه خلاف لما عليه أصحاب الحديث رحمة الله عليهم. أما الاعتزال أو القول بالاعتزال هذا لم يثبت عن ابن علي رحمه الله وهو الإمام، وقد كان الشافعي رحمه الله يرد عليه ويحذر منه. وقد قال أبو علي الجبائي من المعتزلة لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. من ميزة الكتاب دائما قلنا أنه يذكر كل ما نقل في الباب سواء كان ضعيفا أو صحيحا، فيقرر أولا ما قرره أصحاب الحديث وجمهورهم بأن الصواب هو قبول خبر الواحد عن واحد عن واحد، لكن مع ذلك يذكر أقوال المختلفين. لماذا في الحقيقة هذا الشيء يأتي هذا النوع؟ ينبغي أن يكون الدقة في البحث وعند النظر في تعليل الأحاديث، فنجد في مواضع كثيرة أن مثل هؤلاء إذا أخذوا رأيا فبرأيهم يضعفون الحديث، ينبغي أن يكون هذا في البال، فيأتي أحد وينقل كلام ابن علي وهو من رجال الشيخين من كبار الأئمة ويقول ضعف هذا الحديث، لعله يكون منقولا عن هذه القاعدة عنده، إذا كانت هذه القاعدة وضعف الحديث فينظر بالحقيقة إلى أصل القاعدة عند جمهور المحدثين. فلذلك معرفة هذه الأقوال واعتبارها في النظر في تصحيح الحديث وتضعيفه له أهمية كبيرة جدا، ولا ينبغي أن يكون الإنسان يترك مثل هذه الملاحظات، ويراعي لابد أن يراعي هذه الأشياء عند النظر في نقل التضعيف بعضهم، لأن بعضهم قد يضعف الحديث لأن الراوي مع ثقته سمع في حديثه في بيته صوت تنبور جاء هذا كله. فلذلك معرفة أقوال الأفراد رحمة الله عليهم له أهمية، لماذا؟ لأنه قد ينقل عنه الحديث وهو صحيح لكنه يضعفه، فينبغي أن يكون له نظر. فمعرفة هذه الأقوال في الحقيقة مهمة، لا تقل أنه إيش الفائدة من نقل هذه الأقوال، لا، لها أهمية كبيرة، ربما يأتي هذا يقول هذه الأقوال كانت وسادت وبادت وراحت لا حاجة إليها، لا، لها حاجات لأن منقول عنهم الحكم للأحاديث أيضا، وينبغي أن يعرف رأيهم في هذه المسائل. لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا إذا رواه، لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة. هذه كلها أقوال لا شك أنها منقولة، إلا أنها غير مقبولة بل مهجورة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج. المعتزلة في الحقيقة لا نحتاج إلى معرفة تاريخهم، لكن في موضوعنا هنا أنهم يعتمدون في الحكم في المسائل الدينية الشرعية كثيرا على العقل، ولذلك لا يقبلون الأخبار العامة فيما يتعلق بالغيبيات بخبر الواحد. يقولون إذا كان مذكورا في الكتاب. ومن أهم ما يكون في الحقيقة النظر في هذا إذا عرف الإنسان فهو كشاف للزمخشري، ذكر فيه ولمح إلى هذه الأشياء على عقيدته، فهم يعتمدون على العقل. يقولون الشخص الواحد مظن للخطأ، شخصان أقوى، ثلاثة وأربعة قد قبلنا، وقد قال الله تعالى في كتابه لهم حججهم في الحقيقة ربما ينخدع به السامع. فالله تبارك وتعالى حينما يخبر أحد أن أحد يقذفه بقذف، أو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، مثل هذه الحجج يأخذون بأن الكتاب قد أقر على مثل هذه العدد، فلا بد أن يكون هو العدد المعتمد في قبول الخبر. في شيء؟ نعم. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي الجبائي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره. في الحقيقة هذا الباب فيه تمويه كثير من الذين يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تأتي إلى أهل الكتاب، فهؤلاء المساكين لا يجدون الاستدلال إلا من الخبر الواحد. غريب، هذا الخبر نفسه قصة ذي اليدين، هل هو مشهور؟ هل هو متواتر عندهم عند المعتزلة؟ هل رواه أربعة حتى أربعة حتى يتسنى لهم أن يستدلوا بهذا؟ لا. كذلك أهل القرآن هؤلاء الفساق الذين ردوا السنة، والآن لهم صولة وجولة في أوروبا أيضا وفي باكستان، وهم لهم مجلات ولهم جرائد ولهم كتب ولهم تأليفات، فينكرون السنة بتاتا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة غير القرآن. طيب أنت استدللت بماذا؟ استدللت بخبر واحد لا يجوز لك، أو استدللت بسنة لا يجوز لك أن تستدل. لو جئت تحاججهم في الحقيقة لانقطعوا، هم منقطعين في الحقيقة، لكن المسألة تتموه وتتلبس، فيلبسون على الذين لا يعلمون في الحقيقة، فيقعون في أفخاخهم وفي فجاجهم. نعم، الله المستعان. فهنا هذه القصة نفسها، قصة ذي اليدين، ما حق ولا استقام للمعتزلة أن يستدلوا بها، لأن القصة نفسها من الأفراد من الغرائب وليس له أربع طرق. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، قصة ذي اليدين لما قال يا رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، صلى ركعتين وسلم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، ما نسيت ولا. قال بلى يا رسول الله قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فما قبل الخبر. طيب هذا الخبر نفسه تقولون ما قبل الخبر إلا بعدما صدقوا، طيب من أين أخذت هذا؟ هذا خبر واحد ما يجوز لك أن تستدل به. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تاباه عليه غيره، وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تاباه محمد بن مسلمة، وقصة عمر مع أبي موسى رضي الله عنه، هنا توقف عن خبر أبي موسى في الاستئذان، هذه أخبار مشهورة تعرفون. وأجيب عن ذلك كله، يعني فيما استدلوا به على أنه لابد أن يكون هناك عدد كبير في قبول الأحاديث أو في قبول الأخبار أجيب. أما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره إذا كان متيقنا هو. فهل يقبل تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا كان متيقنا؟ لا يقبل، هذا مما قالوا ونصوا عليه. لكن إذا كان في شك منه مريب فهو الذي يقبل، فإذا كان في شك يمضي في يقبل قولهم ثم يسهو أو يسجد سجد السهو. أما إذا كان على يقين وإن كان مخطئا فيمضي في يقينه ثم فيما بعد إذا تحقق وتثبت فيأتي بالباقي، لكنه مع يقينه لا يتابع من يكون، لأنه هو يقابله شخص واحد، إلا إذا كانوا عدة أشخاص في حينه سبحوا ونبهوا، ففي هذه الحالة ربما يكون قبول خبرهم هو الأرجح على يقينه. فهنا قال لأنه ذو اليدين أخبره عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره بل ولو بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخباره غيره، وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسوله واحدا واحدا إلى الملوك، ووفد عليه الأحد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. يعني كأنه يقول أنتم تأخذون وقعة أو وقعتان، وقعة أو وقعت هذه الوقائع من بعض الصحابة، ولماذا لا تقبلون مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ أرسل معاذا، ما أرسل معه 20 شخصا، أرسل أبا موسى الأشعري في جهة وأبا معاذا في جهة من اليمن، كذلك كان يرسل دحياء الكلب إلى الملوك والأمراء بكتاباتهم، أليس يكون شكا عندهم بأن هذا خبر واحد كاذب ربما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك قال وقد أرسل النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك، وفد عليه الأحد من القبائل فأرسله إلى قبائل، فأرسلهم الظاهر الآحاد أرسلهم إلى القبائل، لما يأتي واحد منهم يتعلم بعض العلوم من النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بأن يرجع إلى قومه ليفقههم. وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه وقائع مشهورة لا يحتاج إلى التعرج عليه كثير. أما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، والخبر مشهور أن أبا موسى الأشعري في رواية البخاري في باب في كتاب الاستئذان جاء أبو موسى الأشعري يستأذن عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فلما رجع أرسل إلى وراءه عمر رضي الله عنه رجلا يطلبه، فلما جاء قال لماذا رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتين على هذا بشاهد وإلا لأفعلن بك، أو في رواية لألقين أكثرك شعرا. فهنا هذه يعني قال فذهب إلى القوم في المسجد وهم كانوا جالسين فقالوا نعم، قال هل من شاهدنا هذا؟ قال نعم لا يقوم إلا فلان. فجاء ظاهر مغيرة ابن شعبة أو غيره فشهد بمثل ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأراد التثبت في ذلك، وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس، يعني ابن عمر رضي الله عنه في حكم من أحكام الشريعة الثابت التي هي أهم من حكم الاستئذان، خبر عبد الرحمن بن عوف وحده قد قبل فيه، وهو أنه جاء فيه أن عمر رضي الله عنه لم يكن يأخذ الجزية من مجوس حجر حتى شهد عبد الرحمن، في رواية موطأ وأظن في البخاري أيضا. نعم، أخرجه البخاري في صحيح أيضا. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر فقبل. وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون، إذا كان في بلد طاعون فلا تدخلوا فيها، وإذا كان فيه وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قبل هذا وخبر الضحاك، فقبل هذا ورجع لما سمع أن الطاعون قد فشى في الشام رجع. فقيل له: أتهرب يا عمر من قدر الله؟ قال: نهرب من قدر الله إلى قدر الله، لأن هذا إذا قدره الله علينا. وخبر الضحاك ابن سفيان في توريث امرأة أشيم، أشيم الضبابي، هذه الرواية أخرجها غير واحد من الأئمة أبو داود الترمذي وابن ماجه، وهو في الترمذي عن سعيد المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: لا ترث المرأة من ديئة زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان، ضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي في ديئة زوجها، من ديئة زوجها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال: حديث حسن صحيح. قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل لا تبيط الخبر الواحد بحديث نضر الله أبدا، والرواية المشهورة نضر الله امرأة واحدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره. فلو لم تكن الحجة قائمة بخبر الواحد، ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يحث الآحاد الامرأة الواحد أن يبلغ من بعده ثم ذاك من بعده إلى آخره. وبحديث الصحيحين: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبلوا القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا في أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الأولى، وقد صلى إلى البيت المقدس 17 شهرا، وفي السنة الثانية من النزول من الهجرة. فاستداروا بخبر الواحد وهم في الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بيقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها صلوات وصلوات، لكنهم تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. لماذا قبلتم خبر واحد؟ لماذا لم تتريثوا؟ لماذا لم كذا؟ وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا تلحة وفلانا وفلانا، يعني أسقي الخمر، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وماذا؟ قال: حرمت الخمر. قال: أهرق. قال: أهرق. من الذي قال؟ أبو طلحة يقول: أهرق لأنس. قال لأنس: أهرق هذه القلالة يا أنس. خبر واحد فقط، وهم يعني من أرغب ما يكونون في شرب الخمر وغيره، لكنهم بخبر واحد قالوا: أهرق هذه القلالة يا أنس. قال: فما سألوا. في الرواية التي جاءت، الرواية الصحيحة هذه، فمن جملة الروايات: قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: فما سألوا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. كيف يعني؟ لا، نحن نقول: لماذا لا يتم الرد؟ المسألة هم ماذا قالوا؟ المعتزلة قالوا أن الخبر لا يقبل إلا إذا رواه اثنان أو أربعة، فنقول: لا، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الصحابة، قبل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم خبر واحد، لماذا لا تقبلون أنتم؟ بس هذا الذي نقول. إن كان عندكم حجة بخب بعض الأخبار فنقول: هناك مئات الأخبار خلاف هذا، قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد، قبل الصحابة فيها خبر الواحد، فيكون الرد على المعتزلة من حيث أن القبول وقع بهذه الأخبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كأنه يقال لكم فما يجوز لكم أن تشترطوا شرط التعدد. هو هذا الذي نقول، هم يقولون أخبار آحاد يعني على طريقتهم هذه الأخبار لا تقبل، وهذه الأخبار على طريقتهم ما حق للصحابة أن يقبلوا شخصا جاء وأخبرهم أنه صلى إلى الكعبة، فما كان لهم، هو كأنهم يلزمون هذا، ما كان لهم أن يقبلوا. نحن نقول هم قبلوا، هم أفضل الخلق، نحن مأمورين باتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان يأمر الناس بقبول ويلزم الناس بقبول خبر الواحد في أعظم أمور الدين. لما بعث معاذا فاق إلى اليمن قال إنك ستأتي، إنك ستأتي، ما قال إنكم ستأتون، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فكأن يعني أنت فهمت أن المعتزلة ماذا يقولون، لا نقبل إلا إذا كان الخبر روي من عدة طرق، طريقان اثنان في كل طبقة، ويروي أن هؤلاء اثنان اثنان صاروا أربعة، ومن كل واحد على الأقل يكون أربعة أو اثنان. ونحن نقول هذا صحيح، وقع مثل هذا التثبت والتحقق في بعض الروايات، فهل نجعل هذا هو الأصل أم نجعل الأصل مئات الوقائع التي اعتمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر رجل واحد والصحابة اعتمدوا خبر رجل واحد؟ فنحن نرد عليهم إن كنتم تريدون وأدلة الشريعة، فأدلة الشرع تدل على أن خبر الواحد يجب أن يقبل إذا لم يكن هناك سبب للرد، وإن كان فيه، قل وإن كان فيه مظنة الخطأ، شخص واحد صحيح يتوهم ويسمع خطأ وكل شيء، لكن نحن شرعا مأمورين بأن نقبل خبر الواحد إذا كان الشخص مجربا بالصدق معروفا بالتثبت. نعم. يقبلون خبر واحد ولا ما يقبلون؟
كين العمرة
ايه؟
ما جاش الحجر ما جوش أنا في المستبدع العمرة. يقول قولي يقول اللي ما وشفوه أن الفرض بتاع الركن بتاع الحجر ما يجيبش العمرة، ما يجيب العمرة على والديه ولا أباه اللي موتى.
ماذا يقصد يعني العمرة الثانية؟
ايه العمرة أول مرة العمرة.
الآن جئت بالعمرة وأنت جالس هنا تريد تأتي بالعمرة الثانية؟
ثانية على والدي ولا عمره ولا بابا.
من أين تحرم لهذه العمرة؟ العمرة لها إحرام ضروري.
من عائشة.
من مسجد عائشة. مسجد عائشة هذا ليس لعمرة عامة مثل هذا، بل مسجد عائشة لحاجات خاصة، إذا كانت المرأة حاضت وما عملت، أو شخص أخطأ ما أحرم، فيقال له اذهب إلى مسجد عائشة أو إلى مسجد عرفات، في أي مكان يذهب ويحرم لأنه أخطأ، ويفدي أيضا لأنه لا يحرم من الميقات. لكن الآن وأنت تخرج إلى جعرانة أو إلى التنعيم، هذا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي ينبغي أن يقال. طيب القولين أنت اختر فيهما ما شئت، وخلينا نمشي في هذا، عندنا أربعة أقوال. نعم. يقول هنا وبحديث إرساله علي إلى الموقف بأول سورة براءة، أرسل علي رضي الله عنه بأول سورة براءة في الحج، وقال أعل البراءة من الكفار، براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، إن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم فيه ألا يحج بعد عامهم هذا مشرك ولا على عريان. فيقول أبو هريرة أمرنا علي رضي الله عنه، جاء والجيش كان قد جاء في ولاية أبي بكر رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أبا علي رضي الله بسورة براءة، فلما وصل إلى أبي بكر فقال كأنه معناه أنك أنت تكون متولي الحج أم أنا أكونه، أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أنت ولي أمر الحج. فالحاصل أن علي رضي الله عنه هو الذي وحده جاء به من عند النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة حتى أعلن في الحج وأمر الصحابة أن يعلنوا في خيام أو في أخبية الناس. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكنا نسيح بها في منى حتى سحلت أسواتنا، حتى سحلت بحت أسواتنا. فالحاصل أن علي رضي الله عنه، وهذا أمر من شرائع الدين، فما كان ينبغي أن يقبل شخص واحد على قولكم، لكن قبلوا كلهم وجرى الأمر عليه من وقت ذاك إلى يومك هذا مقبولا. وبحديث يزيد بن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع، هكذا ليس مربع، ابن مربع، وهو اسمه ابن مربع ابن قيضي الأنصاري، فقال: إني رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشائركم هذه. تمام الحديث: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل، ومن كان أكل فلا يأكل، ومن لم يأكل فليتم صومه. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة، يعني هناك أقوال، هؤلاء قالوا أنه لا يقبل الخبر إلا إذا روي من عدة طرق، لكن آخرون من الأئمة قالوا لا يوجد من هذا الطريق خبر مطلقا أن يكون رواه اثنان عن اثنان. قد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال: إن رواية اثنين عن اثنين